الدرس الرابع والثلاثون من دروس المنتخب في بلاغة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، رب يسر وأعه. الدرس الرابع والثلاثون من دروس المنتخب في بلاغة العرب. قال: مسألة، لماذا ندرس المجاز إذن؟ يعني بعد أن نقلنا الحاشية هذه التي لخصنا فيها كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، قال: لماذا ندرس المجاز إذن؟ ندرس المجاز لأمور، لنرد به على أصحابه. نعم، ندرس المجاز من أجل أن نرد به على أصحابه. إذا هضمنا كلام ابن القيم هذا نستطيع أن نرد على المجازيين. قال: لنفهم لغة القوم. نعم، إذا قرأنا في كتب البلاغة لما نقرأ الاستعارة المجاز نفهم ما هو المجاز، لكن لو مررنا قلنا خلاص المجاز هذا ما هو ولا ندرسه بالكلية، هذا ما هو صحيح. لابد أن ندرس المجاز من أجل أن نفهم لغة القوم، ولنقلب كل ما جعلوه مجازا حقيقة في موضعها، نرد بها عليهم، بحيث أنهم إذا أتوا إلى كلام فقالوا هذا مجاز، بمعرفتنا للمجاز نستطيع أن نقلبه حقيقة، فنقول لهم: هذا الذي قلتم أنه مجاز هو حقيقة في موضعه بحسب الإضافة التي أضيف إليه. ولنعرف مداخل المبتدعة على العقيدة من طريق المجاز. نعم، نعرف من أين دخلوا على العقيدة في هذه الأبواب ملحوظة. نعم، قد ذكرنا لكم مرارا أن الصواب يقال ملحوظة وملحوظات، ولا يقال ملاحظة وملاحظات، لأن الملاحظة على وزن مفاعلة، على وزن مفاعلة، وهي بمعنى النظر، النظر، والملحوظة من اللحظ، وهي النظر الخفي، وهذا يتناسب مع الفائدة. دراستنا للمجاز ستكون من غير إغراق في ذلك. نعم، نحن ندرس المهم ولا نغرق في ذلك، لأن كثرة الكلام فيه يقسي القلب، يقسي القلب ويذهب الوقت، ولن ندخل فيه المسائل الجدلية والتفريعات المتكلفة إن شاء الله. قال: تعريف المجاز عند أصحابه. تعريفه لغة: كلمة مجاز بوزن مفعل، من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه، وإذا عدل باللفظ عما يجيبه أصل اللغة، إذا عدل باللفظ عما يجيبه أصل اللغة. وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي. لذلك نعلم أن لكل مجاز حقيقة، لكل مجاز حقيقة، لأنه لم يصح أن يطلق عليه اسم مجاز إلا لنقله عن حقيقة موضوعة له. هم يقولون في تعريف المجاز أنها لفظة مستعملة في غير موضعة له، بحيث أن هذه اللفظة لها وضع حقيقي ولها وضع مجازي. إذن لكل مجاز حقيقة. تعريف المجاز اصطلاحا: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. هكذا يعرفون المجاز، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين اللفظ وبين الشيء المستعمل له مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. مثلا: رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يخطب، يقولون هنا أسد إيش؟ مجاز، مجاز. مع ما هي العلاقة بين الأسد وبين الخطيب؟ الشجاعة. مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، ما هي القرينة؟ الخطابة، فإن الأسد المفترس لا يخطب، واضح؟ هذا هو معنى قولهم، لكن سيأتي مناقشة هذا القول. ما المانع أن نقول هذا حقيقة؟ ما ليس هناك مانع، فأتوا إلى هذا المانع لأنهم حصروا الألفاظ معنى الحقيقي على معنى واحد، ما زاد على ذلك المعنى فهو مجاز. نقول: ما المانع أن يكون اللفظ الواحد عدة معاني ويعرف معناها بحسب الإضافة؟ عندنا عين، عين الرجل، عين الإنسان، عين جارية، عين بمعنى جاسوس، لماذا جعلتم العين لها معنى واحد حقيقة وهي الجارحة، ومع ذلك فهو مجاز؟ لماذا لا نجعله كله حقيقة؟ لما نقول أرسل الملك عيونه، هل يمكن أن نفهم أنه أرسل عيونه يعني الجارحة؟ خلاص بحسب الإضافة فهمنا المقصود، إذن هي حقيقة. رأيت عينا خرجت من صخرة، ما معنى عين جارحة؟ لا، عين ماء، خلاص بحسب الإضافة فهمت المعنى. قال مناقشة التعريف، قولهم اللفظ المستعمل، نقول أين هو قبل الاستعمال؟ أين هو قبل الاستعمال؟ يعني سيكون إيش؟ حقيقة، سيكون حقيقة، ورجعنا إلى الحقيقة. قولهم في غير ما وضع له، نقول ما هو الدليل على أن أول ما وضع وضع لذلك المعنى؟ لو قلتم مثلا في الأسد أن أول وضع له هو على الحيوان المفترس، ما هو الدليل؟ ما في دليل، لا شرعي ولا عرفي ولا اصطلاحي ولا عقلي، كما تقدم من كلام ابن القيم. فإذا قولهم في غير ما وضع له، نقول من أين لكم أن أول ما وضعت مثلا العين على الجارحة أو الجناح كما تقدم الكلام القيم أنه ذو الريش، من أين لكم أنه أول ما وضع كلمة جناح على ما كان ذو ريش؟ وأما غيره فإنه مجاز. قولهم لعلاقة، نقول وأي كلام يفهم من غير علاقة؟ لابد ما أي كلام سواء الحقيقة أو المجاز. إذن قولكم لعلاقة جعلتموه من تعريف المجاز، فنقول والحقيقة، فأي كلام يفهم من غير علاقة؟ لو قلت جاء رأس، جاء رأس، هل هذا كلام مفهوم؟ ليس مفهوم، لابد من علاقة، لابد من إضافة، سواء كان حقيقة أو مجازا. قال مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، نقول إذا كان هذا المجاز فما هي الحقيقة؟ وهل يتصور وجود حقيقة لا علاقة بين الاسم والمسمى فيها؟ نقول ما هو المانع؟ ما هو المانع؟ وإذا ثبت أنه ليس هناك مانع فهذا قيد باطل. قال تقسيم المجاز إلى مجاز عقلي ومجاز لغوي، بعد أن عرفنا المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. قال أولا المجاز العقلي، المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة مع قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. قال قوله عقلي نسبة للعقل، لأن التجوز والتصرف فيه في أمر معقول يدرك بالعقل، وهو الإسناد بخلاف المجاز اللغوي فإن التصرف فيه في أمر نقلي يعني في وضع اللغة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال يعني غير الفاعل فيما بني للفاعل وغير المفعول فيما بني للمفعول، يعني مجرد ما تدرك، مجرد ما يقال لك هذا الكلام تعرف أنه ليس المقصود هو هذا التركيب، وإنما هو مقصود شيء آخر معقول. معقول مثلا قال وتبدو هذه العلاقات في أمور من أهمها الإسناد إلى الزمان، تقول فلان ليله قائم ونهاره صائم، أسندت القيام والصيام إلى الليل والنهار وهما زمانان للقيام والصيام. الآن لما تقول فلان ليله قائم، هل الليل نفسه قائم؟ لا، الرجل، الرجل. إذن هذا أمر عقلي، هذا أمر عقلي، وهذا يسمى المجاز العقلي من باب إسناد الشيء إلى الزمان، ويراد به الفاعل في ذلك الزمان، فلان ليله قائم ونهاره صائم. قال إسناد إلى المكان، تقول سال الوادي ماء، فالوادي مكان للسيل، هل الوادي سال ماء وإلا الوادي مكان للماء الذي يسيل؟ مكان، أسندنا السيلان إلى المكان والمراد به الذي يسيل. ويمثلون بقول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تجري من تحتهم الأنهار يعني الماء يجري في النهر، الماء يجري في النهر، فالنهر اسم للمكان، اسم للمكان الغائر، المكان المنخفض الذي يجري فيه الماء، وهذا مما أطلق على المكان. هم يقولون أيضا هذا مثله مثل الغائط، الغائط أصل اسم لمن؟ للمكان، ونقل اسما لما يخرج من الإنسان من الأذى. الإسناد إلى السبب، قال شيبتني هود وأخواتها، حديث السلسلة الصحيحة، قال وقد كانت سببا في الشيب، وأخواتها الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. إيش الشاهد الآن؟ شيبتني هود وأخواتها، هل فعلا هود وأخواتها هي التي شيبتهم؟ لكن كانت سببا، كانت سببا. كل هذا يقولون فيه إيش؟ مجاز. نحن نقول حقيقة، نقول حقيقة وهي من باب إسناد الشيء إلى السبب، ونقول في الأول حقيقة وهو من باب إسناد الشيء إلى المكان، وهكذا حقيقة ومن باب إسناد الشيء إلى الزمان. وهذا شيء معروف في لغة العرب، معروف في لغة العرب. الإسناد إلى المصدر كقول أبي فراس الحمداني تسكين الميم، وهو الحارث بن سعيد بن حمدان: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ولها تتم أبيات جميلة، قال: ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يعني الكبر لم تنفق الصفر، ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. أعز من الدنيا وأعلى ذو العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. صيام بلغة صح. قال: فقد أسند الجد إلى الجد، أي الاجتهاد، وهو ليس بفاعل له، بل فاعله الجاد، فأصله جد الجاد جدا، أي اجتهد اجتهادا، فحذف الفاعل الأصلي وهو الجاد، وأسند الفعل إلى الجد، إلى الجد. إذن من باب إطلاق الشيء ويراد به المصدر، جدهم اجتهادهم. فالاجتهاد هو ليس هو الذي يسرع، ليس هو الذي يسرع، وإنما يسرع الجاد. قال: إسناد إلى المفعول ويراد به الفاعل: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ما معنى مأتيا؟ آتيا. إذن هذا يقولون فيه مجاز، هو إسناد المفعول ويراد به الفاعل، نحن نقول حقيقة. وقال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي ساترا. الإسناد إلى الفاعل ويراد به المفعول، فهو في عيشة راضية، أي مرضية، راضية اسم فاعل ويراد به اسم المفعول، أي مرضية. قال ثانيا: المجاز اللغوي. قال: تعريف المجاز اللغوي هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق باصطلاح التخاطب، مع قرينة مانعة من إرادته، وأتى بقيد التحقيق لتدخل الاستعارة، وسيأتي معنا درس مستقل إن شاء الله فيما يتعلق الاستعارة، فإنها مستعملة فيما وضعت له لكن بالتأويل لا بالتحقيق. المجاز اللغوي نوعان: الاستعارة وهو مجاز لغوي تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشابه، وهذا سيأتي إن شاء الله له درس مستقل. المجاز المرسل وهو مجاز تكون العلاقة فيه غير المشابهة، وسمي مرسلا لأنه لم يقيد بعلاقة المشابهة أو لأن له علاقات شتى. المجاز المرسل لا تكون العلاقة فيه المشابهة. إذن خلاصة درس المجاز أن أخذنا تعريفه، وأنه طبعا هم يتوسعون، له تقسيمات باعتبارات كثيرة، باعتبارات الإفراد والتركيب إلى مركب مفرد، وباعتبار آخر إلى عقلي ولغوي، له عدة اعتبارات، لكن اكتفينا بهذا. قد أشرنا هنا وينقسم أيضا باعتبار آخر إلى مفرد مركب. نكتفي إن شاء الله اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.